الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلنا في باب الوضوء من كتاب بلوغ المرام، وصلنا عند الحديث 35 عند قول المؤلف رحمه الله وعنه، يعني عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهنا الأمر للوجوب بغسل اليدين، والنهي عن غمسها قبل غسل اليدين للتحريم على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا استيقظ أحدنا من نومه وراد أن يتوضأ فلا يجوز له أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فإنه لا يدري أين باتت يده. وهل هذا خاص في نوم الليل أو هو عام في نوم الليل والنهار؟ خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال هذا خاص بنوم الليل لقوله أين باتت يده، والبيتوتة تكون في الليل لا في النهار. وبعض العلماء أخذ بالعموم فقال هذا خاص بنوم الليل ونوم النهار، والصحيح أنه خاص بنوم الليل، والله تعالى أعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: باتت، والبيات يكون في الليل لا في النهار، والله تعالى أعلم. فإذا أراد أن يتوضأ كانوا يتوضؤون من الإناء. أما الآن فعندنا صنابير المياه المسمى محبس المياه أو الحنفية وغير ذلك، فهنا لا يحتاج المتوضئ لأن يغمس يده في إناء. فهنا لا يجب عليه، على الصحيح أنه لا يجب عليه إذا كان لا يتوضأ من إناء، فليس هناك غمس لليد، فلذلك لا يجب عليه غسل اليدين، لكن يستحب. وذكرنا في الدرس الماضي أن غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء هذا أمر مستحب بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولم يوجبه أحد. فإذا عندنا إذا أراد أن يغمس يده في الإناء حتى يتوضأ فلا يجوز أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، والنهي والأمر هنا بالغسل اليد أمر للوجوب على الصحيح. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. واختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعض أهل العلم أنه لعله قد عبث بها الشيطان وألقى فيها أو ألقى عليها مثلا أشياء ضارة أو أوساخا أو غير ذلك، فقالوا عليه أن يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء. طيب، إذا غمس يده هل ينجس الماء؟ الصحيح أن الماء لا ينجس، والماء يبقى على طهوريته لا يتأثر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض الماء لا بطهورية ولا بنجاس، فيبقى الماء على طهوريته على الصحيح والله تعالى أعلم. لكنه إذا تعمد أن يغمس يده في الإناء قبل أن يتوضأ فهنا يكون قد خالف الأمر وعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لوضوئه فوضوءه يكون صحيحا، والماء يكون طاهرا مطهرا وليس نجسا، والله تعالى أعلم. هذا ما يختص بهذا الحديث. ثم قال: وعن لقيت من صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. والحديث صحيح. هذا الأمر أو هذا الحديث فيه الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وأيضا فيه تخليل الأصابع، وأيضا فيه إسباغ الوضوء. بالنسبة لإسباغ الوضوء معناه إتمام الوضوء واستكمال غسل الأعضاء، فأسبغ الإسباغ من الإتمام، الإسباغ من الإتمام، فهنا أمر بإسباغ الوضوء. أسبغ الوضوء يعني أتم وضوءك وأكمله، وإتمام الوضوء على أكمل وجه يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الإسباغ كما جاء في القرآن وأسبغ عليكم نعمه يعني أتمها، والله أعلم. قال وخلل بين الأصابع، التخليل بين الأصابع إذا كان الماء لا يدخل بين الأصابع إلا بالتخليل فالتخليل يكون واجبا، فالتخليل يكون واجبا. والتخليل في أو بين أصابع الرجلين أوكد من التخليل بين أصابع اليدين، لأن أصابع الرجلين تكون متلاصقة في الغالب، فكثير من الأحيان لا يدخل الماء إلا بأن يخلل بيده بين أصابع رجليه. أما أصابع اليدين ففي الغالب لو غمس يده مثلا في الماء أو وضعها تحت الصنبور أو غير ذلك يصل الماء إلى ما بين الأصابع، لأنها لا تكون متلاصقة مثل أصابع الرجلين. المهم التخليل بين الأصابع إذا كان لا يصل الماء إلى بين الأصابع إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل فالتخليل واجب. أما إذا كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع من غير التخليل فلا يجب وإنما يكون مستحبا، هذا بالنسبة للتخليل بين الأصابع سواء كان أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، والله تعالى أعلم. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، المبالغة في الاستنشاق ليست واجبة، ليست واجبة بالإجماع. لو كان المبالغ في الاستنشاق واجبا لما رخص للصائم في أن يترك هذا الواجب، وإنما أمر لو كان واجبا بالمبالغة، لكن يكون حذرا أن لا يدخل الماء إلى جوفه، لكن بما أنه بيّن أنه لا يجوز للصائم أن يبالغ في الاستنشاق فدل ذلك على أن الاستنشاق ليس واجبا، والله تعالى أعلم. قال وإذا توضأت فمضمض، وذكرنا في الدرس الماضي الخلاف في مسألة الاستنشاق والاستنثار ومسألة المضمضة، هل هما واجبان أم غير واجبين، وذكرنا الخلاف بين أهل العلم، وذكرنا أن الجمهور على أنهما ليسا واجبين ولكنهما من إتمام الوضوء، لكن ليسا واجبين. والصارف عن الوجوب، مع أن هنا في هذا الحديث أمر وأيضا جاء أمر بالاستنثار فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، والأمر يكون الوجوب، لكن الصارف من الوجوب إلى الاستحباب حديث الأعرابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، فأحاله إلى الآية، والآية فيها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبي، وليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق، فهذا الحديث صارف عن الوجوب إلى الاستحباب، والله تعالى أعلم. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وهو في تخليل اللحية، فقال عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه وابن خزيمة. والحديث حسنه غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث مرفوعا، وبعض العلماء قالوا أن الصحيح الموقوف على عثمان رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا، والله تعالى أعلم. ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فقد صح من فعله لا من أمره، صح من فعله لا من أمره، ليس كالتخليل بين الأصابع. تخليل اللحية ورد أنه كان يخلل لحيته في الوضوء، لذلك تخليل اللحية مستحب ليس بواجب، وقد روي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله، فقال روي تخليل اللحية عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فممن روي عنه ذلك علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين، وهو كما ذكرنا مستحب ليس بواجب، كما ذكر ذلك ابن قدامة عن أكثر أهل العلم، قال مذهب أكثر أهل العلم أن ذلك لا يجب، ولا يجب التخليل والله تعالى أعلم، لكنه مستحب وليس بواجب. لكن إذا كانت اللحية خفيفة والجلد يرى فهنا يجب التخليل، يجب التخليل إذا لا يصل، إذا كان لا يصل الماء إلى البشرة إلا بالتخليل، لكن في الغالب هو يصل من غير التخليل، لأن اللحية إذا كانت خفيفة والبشرة ترى فهنا يكون وصول الماء سهل، ويجب عليه إيصال الماء إلى البشرة لأن هذا يعتبر من الوجه، إذا كانت اللحية خفيفة والبشرة ترى فهنا يكون واجب إيصال الماء إلى البشرة. لماذا؟ لأن هذا يعتبر من الوجه، لأن الوجه الآن يرى ما تحصل به المواجهة، وهذه اللحية خفيفة ليست كثة، والشعر الذي خلف والبشرة التي خلفها الجلد يرى، فالجلد الذي خلفها يعتبر من الوجه فيجب غسله والله تعالى أعلم. أما إذا كانت اللحية كثيفة ولا يرى الجلد من ورائها فلا يجب عليه أن يخلل اللحية، وإنما يجب عليه فقط أن يغسل وجهه من الخارج. وهل يجب عليه أن يغسل ما استرسل من اللحية؟ الصحيح أنه لا يجب، يغسل اللحية فقط التي لحدود الوجه، لحدود الوجه، لأن هذا ما تحصل به المواجهة يغسلها، أما ما استرسل من اللحية فلا يجب عليه غسله، وإنما ذلك مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث مرفوعا، وهناك من العلماء من صححه كما ذكرنا ابن خزيمة والشيخ الألباني رحمه الله الجميع، وإن لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول جمع من المحدثين فقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يخللون لحاهم والله تعالى أعلم، فيستحب تخليل اللحية على الصحيح والله تعالى أعلم، ولا يجب إلا إذا كانت البشرة ترى واللحية خفيفة جدا ترى من خلفها البشرة، فهنا يجب إيصال الماء إلى البشرة لأن البشرة هنا من جملة الوجه المطلوب غسله والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. الآن هنا ذكر مسألتين، المسألة الأولى مقدار ماء الوضوء، والمسألة الثانية الدلك. الآن مقدار الوضوء ورد هنا بثلثي مد، والأحاديث التي في الصحيحين هي كان يتوضأ بالمد ليس بثلثي مد إنما بمد، والمد يساوي باللتر ثلاثة أرباع لتر، يعني ثلاثة أرباع لتر هذا هو المد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، الصاع يساوي ثلاثة لتر تقريبا، الصاع يساوي ثلاثة لتر تقريبا، والخمسة أمداد زد عليها ثلاث أرباع لتر يكون أربعة لتر إلا ربع. وهذا الحديث سيأتي، هذا الحديث سيأتي، هذا مسألة مقدار الوضوء. أما مسألة الدلك، الدلك يستحب ولا يجب، الدلك يستحب ولا يجب. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجب عليه إمرار يده إلى على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. وهذا قول الحسني والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي إلى آخره. إذن لا يجب، بما أن الماء يصل إلى جميع الجسد فلا يجب عليه الدلك، إلا إذا علم أن منطقة من جسده لا يصلها الماء إلا بدلكه، فهنا يجب عليه إيصال الماء إلى جميع جسده. لكن إذا تيقن أو حتى غلب على ظنه أن الماء يصل إلى جميع جسده فلا يجب عليه دلك الأعضاء، والله تعالى أعلم، خلافا لمالك رحمه الله، لأن الذي قال بوجوب الدلك هو مالك واعتبره شرط في الوضوء والغسل، والمزني كذلك يرى الوجوب. أما جمهور العلماء كما قال النووي: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل سنة وليس بواجب. قال: وبه قال العلماء كافة إلا مالكا إلا مالك والمزني، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله: وعنه، أي عن عبد الله بن زيد، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. إذا الحديث الأول ضعيف لا يصح، أنه أخذ ماء لأذنيه غير ماء رأسه، هذا ضعيف لا يصح. الرواية الصحيحة التي عند مسلم رحمه الله بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ ماء لرأسه جديد غير ماء يديه، هذه الرواية الصحيحة. إذن غسل يديه ثم أخذ ماء جديد ومسح به رأسه، أما أنه أخذ ماء لأذنيه غير ماء رأسه هذا ضعيف لا يصح. إذن الأذنان لا يسن ولا يشرع أخذ ماء جديد لهما، وإنما بماء الرأس، هذا الذي جاء. وأيضا في حديث الأذنان من الرأس يبين أن الأذنان من الرأس تمسح بنفس الماء الذي مسح به الرأس، ولا يأخذ ماء جديدا، والله تعالى أعلم. قال: عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الآن تقدم معنا في شرح البيقونية أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا كلام مدرج، هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، لهنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، مدرج في الحديث كما بينه المحققون من أهل العلم. أولا، ما معنى غرا محجلين؟ غرا بضم الغين المعجمة وتجديد الراء جمع أغر، أي ذوي غرة، وأصلها لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس. البياض الذي يكون في وجه الفرس أو في جبهة الفرس يسمى غرة. والتحجيل قال محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في الأطراف، بياض يكون في الأطراف في الأيدي والأرجل، في الأيدي والأرجل، هذا معنى الغرة والتحجيل. إذن هو بياض، وهذا خاص في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه الغرة والتحجيل خاصة في بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان الوضوء لا يختص بها. الوضوء معروف عند الأمم السابقة، كانوا يتوضؤون، لكن الغرة والتحجيل هذا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يأتون غرا محجلين، يعني هناك بياض في وجوههم وبياض في أيديهم وبياض في أرجلهم من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. وهل تشرع إطالة الغرة والتحجيل؟ الصحيح أنه لا يشرع، الصحيح أنها لا تشرع، وهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. وذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم، أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا تصح، لأن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالة الغرة التي في الوجه غير ممكنة، لأن حدود الوجه محدودة، والله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الوضوء قال، بعد أن ذكر الوضوء للأعرابي، أراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد ساء وتعدى وظلم. فالأصل الالتزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، وليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء فقط. أما أحد الصحابة فلا شك أنه ممكن أن يجتهد فيخطئ، فليس للعصمة إلا للأنبياء، والله تعالى أعلم. فالصحيح أنه لا تشرع إطالة الغرة ولا التحجيل، هذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد وهو الصحيح، والله تعالى أعلم. فلذلك يغسل يديه حتى يشرع في العضد مع المرفق طبعا، حتى يشرع في العضد، ويغسل رجليه حتى مع كعبيه حتى يشرع في الساق. أما إطالة اليد أو غسل اليد إلى الكتف أو غسل الرجلين إلى الركبة، هذا لا يشرع، والله تعالى أعلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. كان يعجبه التيمن، أي تقديم اليمنى في وضوئه، قال في أول شيء في تنعله، يعني إذا أراد أن يلبس نعله يبدأ باليمنى، وفي ترجله يعني مشط شعره عليه الصلاة والسلام فيبدأ بالجهة اليمنى، وطهوره كذلك، والطهور يبدأ في اليمنى فيما كان هناك من العضو يمين ويسار كاليدين والرجلين، فيبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، وأيضا بالرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. وهل يشرع في الأعضاء التي منها عضو واحد كالوجه مثلا والرأس؟ الصحيح أنه لا يشرع، فيغسل وجهه بكلتا يديه، فيكون الجزء اليمين مع الجزء اليسار يغسل مع بعضهما البعض، والله تعالى أعلم. وفي شأنه كله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب البداءة باليمين، وهذا فيما كان من باب التكريم والتزيين. أما إذا كان من باب ضد ذلك كإزالة النجاسة وغير ذلك فهذا يستحب فيه أن يكون بالشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين، ونهى أن يمس العبد ذكره وهو يبول بيده اليمنى وغير ذلك من هذه الأمور. فما كان من باب التكريم فيكون باليمين، وما كان غير ذلك فيكون بالشمال، والله تعالى أعلم. وذكر أيضا في التيامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. وتقدم معنا الخلاف في مسح الرأس، هل يجب تعميم الرأس أم يجزئ مسح بعضه؟ الآن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رأسه وعمم، ورد أنه مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، وورد أنه مسح على العمامة فقط، ولم يرد أنه مسح على ناصية رأسه فقط. فالسنة هذه الثلاثة التي ذكرناها، وشيخنا كان يقول بالتعميم، ثم ذكر أنه وجد أن المسح على بعض الرأس يجزئ، وإن كان الأفضل التعميم، لكنه قال أنه وجد جمعا من السلف والصحابة رضي الله عنهم من قال أن مسح بعض الرأس يجزئ، فعدل في النسخة الأخيرة في شرحه على الدرر أنه يجزئ مسح البعض، والله تعالى أعلم. وذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي. هنا فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، مسح على الناصية وأكمل على العمامة، وأيضا مسح على الخفين، وسيأتي باب المسح على الخفين في الدرس القادم، والله أعلم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. لماذا أتى بهذا الحديث هنا؟ وهذا الحديث أصلا في الحج، هذا الحديث في الحج، لكن لماذا ذكره هنا؟ ذكره هنا حتى يبين وجوب الترتيب في الوضوء، ذكره حتى يؤكد وجوب الترتيب في الوضوء. ابدأوا بما بدأ الله به، الله بدأ في الوضوء بقوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا يدخل تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، هذا مقصود مؤلف الله. وهل الترتيب في الوضوء واجب أم غير واجب؟ الصحيح أنه واجب، وهو شرط في صحة الوضوء، وهو شرط في صحة الوضوء، وفرض من فروضه. وهذا القول أنه فرض من فروض الوضوء هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية. وقال أهل العلم: وروي عن الشافعي أنه قال: لا أعلم فائدة لإدخال ممسوح بين مغسولين إلا وجوب الترتيب، لأنه قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم أدخل مسح الرأس، قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لو كان ليس هناك ترتيب لما أدخل الرأس بين اليدين والرجلين، فاليدين مغسول والرجلين مغسول، لماذا أدخل الممسوح بين مغسولين؟ قال: لا أعلم فائدة إلا وجوب الترتيب. ففائدة إدخال ممسوح بين مغسولين هو الترتيب. لو الترتيب ليس بواجب لذكر المغسولات الوجه واليدين والرجلين ثم ذكر الممسوح الذي هو الرأس، هذا معنى الكلام. فالترتيب واجب على الصحيح، هذا القول الأول. قال ابن قدامة رحمه الله: الترتيب واجب عند أحمد، لم أرى عنه فيه اختلافا، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واجب، والله تعالى أعلم. والصحيح الوجوب كما ذكرنا. وهناك مذهب ثالث أنه واجب لكن الناس معذور، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فالناس معذور بكل حال بخلاف المتعمد، وهو القول الثالث، وهو الفرق بين العمد التعمد لتنكيس الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل، وهو أرجح الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة وجمهور العلماء، وهو الموافق لمذهب أحمد في غير هذا الموضع. وهذا الصحيح، الله تعالى أنه فضل من فروض الوضوء لكن الناس يعذر في ذلك. فإن لم يرتب ناسيا ثم تذكر بعد أن انتهى من وضوئه أو بعد مثلا أن صلى فهو معذور بنسيانه، والله تعالى أعلم. بخلاف المتعمد الذي يتعمد تنكيس الوضوء فيبدأ برجلين ثم كذا، فهذا الصحيح أن وضوءه باطل، فالترتيب فرض من فروضه، هذا أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله: وعنه أي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا لكن هذا الحديث لا يصح. لكن المعنى الصحيح أنه لا بد من غسل المرفق، وتقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، بما أنه دخل في العضد وشرع في العضد إذن غسل المرفق، والعضد هو اليد من المرفق إلى الكتف، هذا هو العضد، فشرع في العضد يعني بدأ في غسل العضد، يدلك على أنه غسل المرفق. والرجلين كذلك، غسل رجله حتى شرع في الساق، يعني غسل الكعبين. فإذا غسل المرفق من غسل اليدين، فالمعنى معنى الحديث صحيح لكنه هو ضعيف، لكن يغني عنه ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وتقدم معنا في الدرر قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح في التسمية شيء، لا يصح في التسمية شيء، والله تعالى أعلم. قال: وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بسند ضعيف والحديث ضعيف. لا يصح أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لا يصح، بل الصحيح الحديث الذي ذكره بعد ذلك، الحديث 48، وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء، ثم في صفة الوضوء قال: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي وهو صحيح. إذن كان يتمضمض ويستنثر بكف واحدة. وأيضا ذكر حديث عبد الله بن زيد وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم، قال: عن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. إذن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة. من فصل لعدم استطاعته، إذا كان عنده مشاكل مثلا في الأنف، بعض الناس عنده مشاكل في الجيوب أو في القرينات أو في الانحراف وغير ذلك، ما يستطيع أن يتمضمض ويستنشق في كف واحد، لأنه يحتاج كمية من الماء ويسحب بهدوء حتى يستطيع أن يستنشق ويستنثر، فلا بأس لو فعل ذلك. لكن السنة والمستحب وهذا الذي عليه أن يفعله إذا كان مستطيعا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المستحب، أنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وكان في قدمه مثل الظفر، يعني منطقة صغيرة كظفر الإنسان حجمها، يعني مساحتها، لم يصب هذه المنطقة الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وما معنى إحسان وضوء هنا؟ الصحيح معناه الإعادة، كما جاء عند أحمد وأبي داود من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظاهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وهذا الحديث يفيد الموالاة، يفيد الموالاة. فالموالاة على الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم، وهذا هو مذهب الحنابلة والمشهور من مذهب المالكية، أن الموالاة لهذين الحديثين واجبة، أن الموالاة بدلالة هذين الحديثين واجبة. وأيضا لأن الوضوء عبادة واحدة لا تفرق. وبعض العلماء أو بعض الناس الذي أخذ بقول بعض العلماء أن الموالاة ليست فرضا، وسمعتها من بعضهم، غلا في هذا الأمر، فقال: لو توضأ مثلا في جبل، لو غسل وجهه في جبل النصر مثلا، وغسل يديه في جبل الحسين، ثم مسح رأسه في الصلب، ومن عارف مثلا غسل رجليه في جرش، فقال: هذا وضوء صحيح. هذا غير صحيح، هذا باطل. الوضوء عبادة واحدة تجب فيها الموالاة، وهذا القول الصحيح والله تعالى أعلم لهذين الحديثين. ولأن الوضوء عبادة واحدة لا تفرق. وحد الموالاة في الوضوء أنه لا يمضي بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الجو. فإذا كان الجو معتدل والزمن بين العضو الأول والعضو الثاني لم يجف فيه العضو السابق فهنا حقق الموالاة. أما إذا جف في الأوضاع العادية والأجواء العادية، إذا جف العضو السابق فهنا تنقطع الموالاة ولا يجوز له أن يكمل، وإنما عليه أن يستأنف الوضوء من جديد، والله تعالى أعلم. هذا حد الموالاة في الوضوء، والوضوء فرض من فروض، والموالاة فرض من فروض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا، والله أعلم. قال وعنه أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدي ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمد ذكرنا أنه ثلاثة أرباع اللتر، يعني ثلاثة أرباع اللتر. هذا يسمى إيش؟ هذا يكون حجم المد، هذا يكون حجم المد. المد ثلاثة أرباع لتر تقريبا، والصاع أربع أمداد يعني تقريبا ثلاثة لتر. كان يتوضأ بالصاع إلى خمسة أمداد، خمسة أمداد يعني أربعة لتر إلا ربع. هذا الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الاغتصاب في الماء هذا اللي هو الأفضل والأكمل. لكن إذا كان لا يصل الماء ولا يستطيع أن يسبغ الوضوء بثلاث أرباع لتر فيجوز له الزيادة على ذلك، لأن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل ليس مقدرا، وإنما يكفي فيه القليل والكثير كما قال النووي رحمه الله. قال: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء، فلا بد أن يغسل. طبعا المسح، الفرق بين المسح والغسل أن المسح تبل يدك بالماء ثم تمسح، أما الغسل يكون في يدك شيء من الماء ثم تجريه على العضو، فجريان الماء على العضو هذا هو الغسل. هذا هو الغسل. أما أن تكون اليد مبلولة هكذا بلل فقط ولا يوجد ماء يجري وتمسح، هذا يسمى مسح وليس غسل. فالسنة والأكمل أن تتوضأ بهذه الثلاثة أرباع لتر الذي هو المد. لكن إذا لم تستطع إسباغ الوضوء إلا بأكثر فلا بأس بالزيادة، والله تعالى أعلم، من غير إسراف، من غير إسراف، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله، وهذا الحديث الأخير في باب الوضوء نختم به إن شاء الله تعالى. قال وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والحديث الزيادة هذه التي عند الترمذي صحيحة، صححها غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا أجر من يقول أو يدعو بهذا الدعاء بعد الوضوء. فإذا توضأ وأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء كما ذكرناه هو الإتمام والإكمال، أن يأتي بسنن الوضوء ويسبغ الوضوء، يعني يكمل الوضوء على أتم وجه، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا تفتح له أبواب الجنة، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.